زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث للثقلين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا نعيش وإياكم في ظلال سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الحديث عن حياته الاجتماعية مع زوجاته وبناته وأحفاده وأقاربه وجيرانه وخواص أصحابه مع ضيوفه، ومعاملته مع الصغار والنساء وكبار السن والخدم والإماء، ومع أعدائه ومع المنافقين، وكذلك مع الوفود وذوي الهيئات والأغنياء وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء وأهل المصائب والمسلمين الجدد، ومع المستفتين والمتخاصمين، ومع العصاة والمذنبين، ومع النابغين من الشباب النابهين. وتحدثنا أيضا في حلقات ماضية عن الأحوال النبوية للمصطفى عليه الصلاة والسلام، من بكائه وضحكه وغضبه وفرحه وحزنه، وما يحبه وما يبغضه، وذكرياته وتعجبه ورؤاه ومناماته وتذكره ونسيانه. ثم بدأنا الحديث بالأمس عن كلامه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن كلامه كان أطيب الكلام، يؤثر في قلوب السامعين، كما حصل مع ضماد بن ثعلب الأزدي ومع الطفيل بن عمرو الدوسي، فلم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنى ولا أبين من فحوى من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاوز نبينا عليه الصلاة والسلام المرتبة العليا من الفصاحة، فكان أفصح العرب والناس أجمعين لسانا، وكان أوضحهم بيانا، وأعدلهم نطقا، وأسدهم لفظا، وأبينهم لهجة، وأقومهم حجة، وأعرفهم بمواقع الخطاب. يكاد في لفظة منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم، يا أفصح الناطقين بالضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، بكل قول كريم أنت قائله، تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم. كان عليه الصلاة والسلام كما تقدم يفتتح كلامه بالحمد والشهادتين، ويفصل بينها وبين موضوع الكلام بقوله أما بعد. وقد روي في ذلك 32 حديثا عنه صلى الله عليه وسلم في استعماله كلمة أما بعد في الخطاب. وكثيرا ما كان يبدأ كلامه بالتبشير الذي يسعد نفوس السامعين، وبكلمة أبشر التي لها الوقع الجميل في نفوس المقبلين، تنشرح لها صدورهم وتبتهج لها قلوبهم وتقر لها عيونهم. كان عليه الصلاة والسلام يختار المدخل المناسب للحديث الذي يريد أن يتكلم به، ويوطئ بمقدمات مهمة بين الكلام، والمدخل المناسب هذا يعين على جذب الانتباه وإثارة الفهم، والمتتبع لخطبه صلى الله عليه وسلم يلمس هذا جيداً. أنه يجذب النفوس من البداية. ولما جمع قومه على الصفا ونادى يا صباحا، اجتمعوا إليه وقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تب، يعني فعلا. والحديث رواه البخاري ومسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يريد أن يدعوهم إلى شيء لم يألفوا وإلى حديث يسمعونه للمرة الأولى. لم يكن بينهم وبينه على مدى 40 سنة شيء من مثل هذا، ولكن يعلمون أنه الصادق الأمين وأقروا بذلك. فإذن إذا كانوا سيصدقونه في خبر جيش يريد أن يغير عليهم ليذيقهم شيئا من بأس الدنيا، فكيف لا يصدقونه وهو يحذرهم نار الآخرة والعذاب الأشد الدائم؟ لكن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من الأمثلة التي يتجلى فيها تقديم النبي صلى الله عليه وسلم بالمقدمة الجميلة بين يدي موضوع حديثه قصة غضب بعض الأنصار من عدم حصولهم على شيء من غنائم هوازن، فلما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، فأعطى الطلقاء والمهاجرين. إذن أعطى مسلمة الفتح، أعطى حديثي العهد بالإسلام، وأعطى المهاجرين لفقرهم، والأنصار لم يعطي الأنصار شيئا. فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي، يعني الأنصار، قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبته، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل من العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد رضي الله عنه فجمع الناس في تلك الحظيرة. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. يعني ما دام هؤلاء أقارب وأرحام فهو معهم في النصرة والمشورة والمودة، ابن أخت القوم منهم. فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ فقال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار؟ وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. هذا كله استخراج من في نفوسهم، يعني أنتم لو شئتم لقلتم، ولكم الحق، كذا كذا كذا. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار. فالدثار الغطى الخارجي، والشعار البطانة. فكأنه يقول لهم: أنتم بطانتي وخاصتي وما يليني من الناس مباشرة، أنتم ألصق بي من غيركم وأقرب إلي من غيركم. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، بلت من الدموع، وقالوا: رضينا بالله، رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا. السياق مجموع من حديث البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أئمة الحديث. لم يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالموضوع مباشرة، ولكنه قدم مدخلا مناسبا، ذكرهم بنعمة الله عليهم، وذكرهم بما قدموه للإسلام، وأنه لم ينس جهدهم في خدمة الدين، وأنه يحفظ جيدا ما صنعوه وقدموه. فلما اطمأنت نفوسهم إلى مكانتهم عنده، وصار هذا فيه تذكير بالبذل والتقديم، وأن المزيد مطلوب، دخل بعد المقدمتين في الموضوع، قدم بمقدمتين: فضل الله عليهم وبذلهم ومعروفهم في الإسلام، ثم دخل بعد ذلك في الموضوع وبين علة تخصيص قريش بهذه العطايا، وأن هذا لا علاقة له بالمحبة، وبين أن القرب لهم، وأن المنزلة العالية لهم. ثم ختم بخاتمة فيها تذكير بالدنيا، حقارتها وتفاهتها، وأنه أعطاها لقوم من مسلمة الفتح من حديث العهد بالإسلام، بالتأكيد ليسوا أقرب إليه ولا أحب إليه من الأنصار. ثم دعا لهم دعاء عظيما لأشخاصهم وأصلابهم، وهذه الطريقة التي جعلت دموعهم تنهمر انهمارا. كان عليه الصلاة والسلام يختار في تمهيده للكلام ما يلفت الانتباه، فتجده مرة يقول بين أصحابه طارحا سؤالا عليهم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، هذا الرقوب. مع أن الرقوب عندهم في لغة العرب الذي لا يولد له، قال: ليس هذا هو الرقوب، الرقوب الذي لم يمت من أولاده في حياته أحد ويحتسب أجره عند الله. قال: فما تعدون الصرعة فيكم، الشديد القوي؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، لقوته لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه مسلم. فسألهم السؤال ليبين لهم المعنى الحقيقي الممدوح، فجذب انتباههم بهذا السؤال ليصل بهم إلى المعنى المراد. كان عليه الصلاة والسلام يمهد لسامعيه بالتمهيد اللطيف الرقيق، وخصوصا إذا أراد أن يخاطبهم بشيء يستحيى من ذكره. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني لا يكون البول لجهة القبلة ولا الغائط لجهة القبلة، لأن هذه البنية، هذه التي عمرها إبراهيم وإسماعيل بوحي من الله، هذه قبلة المسلمين، هذه الجهة التي يصلي إليها المسلمون، ينبغي أن تحترم هذه الجهة، فلا يقضي الإنسان حاجته إلى هذه الجهة. وأمر بثلاثة أحجار، يعني في الاستجمار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه، رواه النسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. يريد أن يعلمهم الآن أمورا تتعلق بالطهارة، وفيها أشياء حساسة يستحيا من الدخول فيها عادة، فقدم بمقدمة قبل الكلام فقال: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. كيف يكون بين الوالد وولده من الصراحة؟ كيف يكون بين الوالد وولده من الكلام في الأمور الخاصة؟ أنا لكم مثل الوالد لولده، مقدمة قبل الدخول في موضوع هذه الأشياء التي يستحيى من ذكرها عادة. ثم قال لهم: أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، فلا يجوز الاستجمار بعظم ولا روث. بيّن في أحاديث أخرى لماذا، لأن الجن المسلمين سألوه الزاد فأعطاهم كل عظم ذكر اسم الله عليه ينقلب في أيديهم لحما، وأعطاهم الروث علفا لدوابهم، فحتى لا نؤذي إخواننا المسلمين من الجن في طعامهم وطعام دوابهم، فلا يجوز لنا أن نمسح النجاسة بعظم ولا روثة. ثم قال: قال الصحابي: ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه، إذن لا يستعمل يده اليمنى في إزالة النجاسة، اليمنى للأشياء الطيبة، للأكل والمصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك، والشمال لإزالة الأذى والنجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم مقدمات فيها إيناس للمخاطبين لئلا يحصل لهم الخجل أو استحياء مما يحتاجون إلى ذكره. وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل الكناية فيما يستقبح التصريح به، ولكنها كناية يفهمها العربي تدل على المقصود بوضوح، ولكن ليست صريحة. وهذا من الخلق العظيم. ومن ذلك حديث أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلب. القبطية الثوب من ثياب مصر، يعني يصنع في مصر، رقيقة بيضاء. لكن هنا نفى الرقة عنها فقال كثيفة، وقوله قبطية نسبة إلى القبط وهم سكان مصر في ذلك الوقت. قال أسامة: فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ يعني أهديتك إياها، أين هي؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها، يعني الزوجة، فلتجعل تحتها، يعني تحت القبطية، غلالة، ثوب يلبس تحت الثوب، ثوب تحت الثوب. لماذا؟ قال: إني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. كيف تصف حجم عظامها؟ إذا التصق الثوب بالجسد أبدأ تقاطيع الجسد ومعالم الجسد، وهذه امرأة، فإذا لبست هذه عليها مباشرة وربما فصل ذلك وأظهره، فظهور هذه التفاصيل من جسد المرأة لا يجوز، تخرج أمام الرجال. من طبيعة الملابس الرقاق الناعمة إنها تأخذ حجم الجسم إذا لبسها الإنسان أو لبستها المرأة، لليونتها ونعومتها تلتصق بالجسد فتظهر حجم أعضاء الجسد، هذا معروف، عمليا معروف. ولا يجوز مرأة أن تلبس شيئا يصف ثدييها أو ردفيها أو عضديها أو فخذيها أو ساقيها ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أن يصرح في كلامه مع أسامة بهذا، فانظر ما استعمله من الكلام. قال: إني أخاف أن تصف حجم عظامها. هو لا يقصد العظام تحديدا، والعظام عادة لا تفصل بالثياب هذه إذا لبست، لكن المقصود اللحم الذي على العظام، وهي الأعضاء والأبعاض للجسد والأجزاء المذكور آنفا. فإذا لصق الثوب بالجسد أبدى الخلقة فتبين حجم الأعضاء، ولا شك أن هذا لا يجوز. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إياكم ولبس القباطي، فإنها إلا تشف تصف، إذا ما كانت شفافة ستصف حجم الأعضاء. قال الأديب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في تعليقه على الحديث: وهذا كلام حسن، ولكن في عبارة الحديث سرا، هو من معجزات البلاغة النبوية، حقيقة الفن في هذه الكلمة بخاصتها، ولا نظن أن بليغا من بلغاء العالم يتأتى لمثله. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقل أخاف أن تصف حجم أعضائها، بل قال حجم عظامها، مع أن المراد لحم الأعضاء في حجمه وتكوينه، وهذا منتهى السمو والأدب منه عليه الصلاة والسلام. فأعرض عن ذكر أعضاء المرأة في السياق لأنه من الرفث، وجاء بلفظ يبين المقصود دون أن يكون فيه حرج في ذكره، فجاء بكلمة العظام، وهذه الكلمة لا تثير معنى سلبيا ولا تحمل غرضا معيبا، وإنما هي تبين المقصود، وهذا المقصود بالكناية. كذلك ما يتعلق بأمور الجماع مثلا، فإننا نجد التكنية بمرادفات متعددة. فمثلا ذوق العسيلة، فعن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: فجاءت وعليها خمار أخضر فشكت إليها، يعني إلى عائشة من زوجها، وأرتها خضرة بجلدها. طبعا الله أعلم ما المقصود، هل هذه خضرة نتيجة ضرب ولا الخضرة نتيجة هزال لون؟ نعم ما ندري. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا، هذا من كلام عكرمة راوي الحديث، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قالت عائشة: فجاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي 3 طلقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها، تقصد أنه لا يستطيع الجماع والوقاع، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فسمع الكلام، فالرجل انفعل: كيف امرأة تقول عند النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ فقال: يا أبا بكر، خالد بن سعيد بن العاص، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، سكت ولا كلمة، ما زاد على التبسم. قال العلماء: تبسمه كان تعجبا من جهرها وتصريحها بما تستحي النساء عادة من ذكره، ولعله فهم شيئا من مراد المرأة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة الزوج الأول، يعني كل هذا الكلام تريدين الأول؟ لا، لا يجوز ذلك، لا يكون، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، فالجامع بينهما الحلاوة، هذه معنوية هذه بالطعم. قال: فسمع بذلك زوجها، وأنها يعني الثاني قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، معه ابنان، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، وهذه كناية عن كمال قوة المباشرة، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، يعني هذا لو كان عاجزا ما جان أنجب الأولاد، ما كان في طفل أنابيب ولا كان، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، رواه البخاري ومسلم. فنلاحظ إذن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الأدب، ما كان عليه من استعمال الكناية بدلا من التصريح مما يستحيى من ذكره، ما كان عليه من النباهة والذكاء في معرفة مراد المستفتين والسائلين والمتخاصمين واستجلاء الأمور وقراءة ما بين السطور وإدراك الأمور الخفية والاستدلال بالواقع على بطلان الدعوة أو صدق الدعوة، كذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظة المقارفة، كما جاء في حديث أنس مالك: شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم كلثوم زوجة عثمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف أهله الليلة؟ هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها فقبرها. رواه البخاري. ومعنى لم يقارف يعني لم يجامع. ولما كان النزول في القبر لمعالجة أمر النساء لم يرد أن يكون النازل فيه قريب عهد بمخالطة النساء لتكون نفسه مطمئنة وساكنة كالناسية للشهوة. والحديث فيه إدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. وقد يقول قائل: أليس المحارم أولى؟ أليس الزوج أم كلثوم؟ أليس عثمان أولى بالنزول؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك من الأجانب؟ فيقال: لعلهما كان لهما عذر منعهما من النزول في القبر. وفي هذا بيان أنه إذا احتيج إلى الأجنبي في دفن المرأة فلا بأس، وإلا فمحارمها يقدمون في الدفن، هذا هو الأصل. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الإفضاء، وقال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. فعبر بالإفضاء عن الجماع. استعمل لفظة الفراش، فقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. كناية. استعمل لفظة الإعراس، كما قال لأبي طلحة: أعرستم الليلة؟ لما مات ولد أبي طلحة وأم طلحة تزينت وقع عليها ثم أخبرته بالخبر ثم غضب ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. فدعا لهما: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الباءة، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا الأدب النبوي مأخوذ من القرآن. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن؟ ألم يكن خلقه القرآن؟ القرآن ماذا نجد فيه من الألفاظ الدالة على هذا؟ المس، الحرف، الملامسة، أو لامستم النساء، الإفضاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الرفث، الدخول، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، والإتيان، والغشيان، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، وغير ذلك. إذن الأدب النبوي مأخوذ من القرآن، والكناية عما يستقبح من ذكره هذا هو المقصود. ومن ذلك أيضا ما جاء عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، خلاص يعني المرأة ما فهمت، أعرض بوجهه، أكثر من كذا لا يمكن يتكلم، أعرض بوجهه. قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستدرج في الحديث مع امرأة أجنبية، لم يستدرج إلى الكلام عما لا يليق، مع أن المرأة سألت ما فهمت ما تكلم. بعض الناس يقولون: لا حياء في الدين، وهذه عبارة باطلة، لأن الدين فيه حياء بالتأكيد، والحياء من الدين، الحياء من الدين. فقول بعض الناس لا حياء في الدين خطأ واضح. كيف لا حياء في الدين؟ بل الحياء من الدين، والدين فيه حياء بالتأكيد. فما هو التعبير الصحيح؟ إن الله لا يستحيي من الحق، كما جاءت المرأة الفقيهة الأخرى وقالت إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب الفحش ولا التفحش ولا القبيح من القول ولا الفعل، ولذلك فإنه كان يعرض ويضرب بالذكر صفحا عن أي أن يتكلم بشيء فيه إسفاف أو هتك ستر الحياء، ويحذر من أن يقول شيئا فيه عيب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه البخاري ومسلم. هذا فيه كناية عما يستحيى منه، ما قال لعل يده كانت على فرجه، لعل يده كانت على دبره، لعل يده كانت في كذا. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا هو الأدب. وكذلك نجد الأدب في كلام الصحابة الذين تأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة، ما اهتميت المرأة ما اهتممت. وكان أبي يتعاهد كنته زوجة ابنه فيسألها عن بعلها فتقول خير الرجال لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. هذا أدب، هذا كناية، مع أنه هو محرم أبو الزوج، أبو الزوج. فأقبل علي، قال عبد الله بن عمرو العاص إن أبا عمرو العاص أقبل عليه فعذمني وعضني بلسانه، يعني شد علي بالكلام. فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت، أهملت المرأة. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني، فأتيته فقال لي صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة، اختم القرآن كل أسبوع لا تزد. وهكذا نرى أمثلة متعددة مما كان صلى الله عليه وسلم يستعمله من الكناية، من الكناية. وفي كلامه كان يترسل ويتمهل ويحسن الوقوف عند الكلام بما يناسبه، ولم يكن يواصل كلامه اعتباطا حتى ينقطع النفس، بل يتخير السكتات المناسبة. كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه ولم يكن يسرد الحديث كسردكم، رواه البخاري ومسلم. ما معنى لو عده العاد لأحصاه؟ لو أراد المستمع أن يعد كلماته لأمكنه ذلك بسهولة. أما سرد الحديث بالاستعجال وأكل الحروف وإدخال الكلمات في بعض فلا يكون الكلام واضحا ولا مفهوما. ففي هذا دليل أن السنة في الكلام أن يكون بينا فصيحا يقف فيه المتكلم على المواضع المناسبة، وأنه يزين كلامه ويكون فيه مترسلا حتى لو أراد المستمع أن يعده لأمكنه ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته إذا احتاج الأمر، فلما تخلف عنهم مرة في سفرة وأدركهم بعدها وقد أرهقتهم الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار ثلاثا، رواه البخاري ومسلم. فكأنهم أخروا الصلاة عن أول وقتها فقط طمعا أن يلحقهم النبي عليه الصلاة والسلام فيصلوا معه. فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء، فلما رأى ذلك أدركهم ورأى ذلك أنكر عليهم. فبوب البخاري رحمه الله باب من رفع صوته بالعلم، هذا لأجل التبليغ ولأجل البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول شعر غيره، كما حدث في الخندق ارتجز برجز لعبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته، رواه البخاري ومسلم. كان يرفع صوته في الخطب كما جاء في حديث جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. ماذا ينذرهم؟ عذاب الله. من أي شيء يغضب؟ أن يذكر لهم حرمات لله تنتهك، يخوفهم بعذاب الله وعقوبته. إذا ذكر الساعة، لأن الله يوم القيامة يغضب غضبا لا يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فكان عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صار عنده انفعال. فبعض الناس يقولون دائما لازم تكون مبتسم ولازم تكون هادئ ولابد أن تكون، هذا له أحوال، نعم هذا الغالب، ما هو معنى ذلك أن الإنسان يرتكب أمامه منكر ولابد أن يكون هادئا مبتسما؟ بعض الأحوال ما ينفع فيها الابتسام، كيف ترى حرمات الله تنتهك، حدود الله تنتهك، منكرات تقع أمامك وأنت تبتسم؟ هنا لابد من إظهار الغيرة، لابد. إذن هذه طائفة من وصف كلامه عليه الصلاة والسلام، وللموضوع تتمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.